بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيل الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل العشر الأواخر من رمضان وفضل ليلة القدر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فضل ما تبقى من رمضان من العشر الأواخر وفضل كذلك ليلة القدر. والشهر ها هو يمضي وينقضي، وبالأمس كنا نستقبله ونفرح بقدومه، فإذا بنا الآن على وشك أن نودعه، والعمر معه في جريان وانقضاء. فالسعيد من استغل لياليه ونهاره بالذكر والطاعات، وصان سمعه وبصره ولسانه عن المحرمات. وقد دخلت العشر وهي من أفضل الأزمنة والأوقات، فمن فاته الثلث الأول والثلث الثاني فلا يفوتنه الثلث الآخر من الشهر، فالمحروم من حرم كل الشهر والأعمال بالخواتيم. وهذه العشر الأواخر لها مكانة خاصة في هذا الشهر ولها فضائلها الخاصة، فهي ليال مباركة، فمن بركتها أن القرآن أنزل فيها، لأن القرآن نزل في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والليلة المباركة قال أهل العلم أنها ليلة القدر، فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب، لينذر به قوما عمتهم في زمانهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فجاءهم نور الله ليستضيئوا به ويقتبسوا من هداه ومن نوره ومن أحكامه، فكان ذلك نعمة على عباده. أيضا من مكانة العشر وبركتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحيي هذه الليالي بالصلاة، وكذلك يعتكف منقطعا عن الدنيا تفرغا للطاعة والعبادة في هذه العشر. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الليالي العشر شد المئزر مستعدا للعبادة، وقال أهل العلم في تفسير هذا المعنى شد مئزره، أي المراد أنه عليه الصلاة والسلام يجتنب النساء أو لأنه يعتكف ويجتهد في الطاعة، وقيل المراد كناية عن شدة الجد والاجتهاد والعبادة، كما تقول العرب فلان يشد وسطه ويسعى في كذا. فعلى المسلم أن لا تفوت هذه العشر إن فاتته باقي الليالي، ويجتهد فيما تبقى، فلعله يدرك شيئا من فضل هذا الشهر المبارك. ومن ما يدل على مكانة العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه العشر يوقظ أهله ويحثهم على العبادة، حتى أن نساءه عليه الصلاة والسلام اعتكفن في هذه العشر. والدليل على هذا ما روته عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومن بركتها وبيان مكانتها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في مسجدي في هذه العشر منقطعا عن الدنيا متفرغا لعبادة ربه، كما أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد في العشر ويبذل من جهده واجتهاده وهو قد غفر له، فكيف بحالنا نحن إذن الذين لا نعلم ما حالنا؟ فلا شك أننا أحوج ما نكون أن نخرج من هذا الشهر بالمغفرة والرحمة، وأن نكون من عتقاء هذا الشهر، وأن نكون ممن عفى الله عنا وغفر لنا وغفر الله لنا في هذا الشهر. والعبرة كما قال أهل العلم العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. يقول ابن الجوزي رحمه الله إن الخيل إذا شارفت النهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. وقال الحسن البصري رحمه الله أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فاغتنم ما بقي فلا تدري متى تدرك رحمة الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فاجتهدوا فيا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ومن بركات هذه العشر أن فيها ليلة القدر، وقد قال الله عز وجل فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر في الفضل والشرف وكثرة الثواب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه من رحمة الله، ربما فات الإنسان الاجتهاد في أول الشهر أو في النصف، الآن إن شاء الله لما يقوم كل ليالي العشر وليلة القدر تأتي بلا شك، فتأتي وهو قائم مصل أو يتلو كتاب الله يغفر له، فهي ليلة عظيمة من الليالي العظيمة، وسيكون لي وقفة خاصة معها إن شاء الله في لقاء الغد إن شاء الله، وقفة خاصة عن ليلة القدر ومكانتها وبعض أحكامها. فهذه الليلة ليلة مباركة، ليلة شرف الله بها هذه الأمة، وليلة أنعم الله بها على هذه الأمة. ليس الأمر الهين أنها خير من ألف شهر، وهذا كم كبير من الفضل أن يكون عندك ليلة خير من ألف شهر. نعمة كبيرة جدا، عمل ليلة واحدة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، أو خير من ألف شهر يعاز ليلة، عمل ليلة يعادل ويوازي عمل يعني ألف شهر. فهذه نعمة لا أظن أن عاقلا يفوتها أبدا، لا 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 شيء. وهذا من عجائب خلق الله، ومن عجائب رحمة الله، ومن عجائب فضل الله أن تعاد الليلة ألف شهر. هذا من سعة رحمة الله ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطى أمته مثل هذا الفضل العظيم ثم نضيعها، هذا يعني صعب جدا. كما لو قيل لشخص لك 10 ملايين درهم إذا حضرت غدا الصباح، فلا يمكن يضيع اليوم، بل لن ينام حتى يحضر في الصباح ويأخذ مثل هاي الغنيمة. فإذا لا يمكن المسلم العاقل يفوت مثل هذه الغنيمة ويفوت مثل هذا الأجر العظيم بهذه الليلة المباركة التي تنزل فيها الملائكة وينزل جبريل، فهي إذن لا تفوت. يكفي أن من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، ما مضى من الذنوب يعفى إن شاء الله. فنرجو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجرها، ولا يحرمنا فضل هذه الليلة المباركة. والله سبحانه وتعالى أكد على فضلها، قال: وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك، هذه الصيغة صيغة الاستفهام تدل على التعظيم والتفخيم، وما أدراك لبيان مكانتها ولبيان قدرها. أتى بهذه الصيغة لينبه السامع، ينتبه المسلم أن فضلها عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجرها وفضلها والمغفرة فيها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل شيخنا السلام من لقاء الأمس، أبو عيسى سأل فضل الشيخ، يقول: البعض من الناس نجد في أتير المسجد لا يحضر معه سجادة الصلاة، معه يقول مثل الكيس الصغيرة والسفرة الصغيرة حتى أنها لا تكفي إلا لمكان جبهته وأنفه، فيريد منك فضل الشيخ نصيحة لمثل هؤلاء.
إذا كان هذا يكفي من انتقال الوباء فلا مانع، لأن من العبرة يعني الأنف وبالكفين، فحتى إذا ما وضع جبهته وأنفه على السجاد لا ينتقل له الداء، لا ينتقل له الداء. فلعل هذا إذا كان يكفي فيكفي إن شاء الله، إن كان يمنع من انتقال الداء فلو وضع كفيه ووضع جبهته وأنفه على هذا العازل مع ارتداء الكمام أو غطاء الأنف، فإن شاء الله إن شاء الله تعالى يكفي. ولو أحضر السجادة الكاملة أفضل، أفضل إن شاء الله. لكن ينتبه، يحترز أن إذا عاد البيت مثلا يغسل رجله أو يغسل يده. وفي بعض المساجد يوزع مثل هذا النصف، نصف السجادة أو نصف الفرش الأرض، لأن أهم مكان الأنف والفم في مثل هذه الحالة، حتى لا ينتقل عبر التنفس إن كان يعني يبقى شيء في الأرضية. فلعل هذا يكفيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أنا هذه المكالمة. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال طول عمرك في وقت الصلاة فينا الإيمان دخل قليل، تقرأ الفاتحة وبدأ السورة، هل تجوز تقطع الفاتحة ولا تكملها؟
كيف سؤال أبو عبد الله؟ إذا
يعني تقول آمين تبني الفاتحة بعد الإمام قرأ وقرأ الإمام، يعني الفاتحة ما خلصتها،
نعم،
هل تكمل ولا أو توقف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع رضي الشيخ. نجيب فضل الشيخ على السؤال أبو عبد الله. يقول فضل الشيخ إذا مثلا بدأ في أو معنا مكالمة، نعم نعم أبو محمد تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. طيب الله يبارك فيك محمد.
يا مرحبا الغالية، بغينا استفسار عند الشيخ الله يبارك فيك.
نعم.
أنا طبعا أصلي في البيت،
نعم،
عندي دوخة طبعا، تيني أوقات دوخة وأخذ الدواء مال الدوخة هاي الدوار، فأصلي في البيت ومع أوقات مع أهلي أو عيالي يعني جماعة، فهل يحتسب لي نفس ما أصلي في البيت أو في المسجد نفس الدرجة؟ هذا سؤالي الأولاني.
السؤال الثاني أبو محمد.
السؤال الثاني بارك الله فيك، عيالي حوالي يعني، لكن هل انه يكون في الصلاه يعني اذا كان بيصلي وراي انا او انا بصلي وراه، هل انه يكون في تباعد داخل البيت ولا ان نكون بعضنا بعض يعني نتراص بعضنا بعض؟ هذا السؤال الثاني
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد،
بارك
الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله. نعم نفضل الشيخ سؤال ابو عبد الله. يقول فضل الشيخ اذا بدا في قراءه الفاتحه خلف الإمام في الجهرية بعد أن انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في السكتة، فيقول بدأت في قراءة الفاتحة لم أكمل الفاتحة، الإمام بدأ في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل أقطع الفاتحة مباشرة أو أكمل وأقرأ مع قراءة الإمام؟
هذه المسألة ترجع إلى مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، هل هي واجبة عليه أم لا؟ وسؤالنا أو المقصد الأخوة الذين يفتوننا أكثر من مرة عن هذه المسألة، فالذي يخلص إليه الله أعلم الجواب، أن العلماء اختلفوا في وضع المأموم، هل المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ فأما في الصلاة السرية فلا شك أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام مثل صلاة العصر والظهر، وفي آخر ركعتين في العشاء والركعة الأخيرة في المغرب، فهنا يقرأ المأموم الفاتحة بلا شك، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا أمر. الأمر الثاني في الصلاة الجهرية، إذا المأموم شرح، إذا الإمام شرح القراءة، فهل يقرأ المأموم أم ينصت؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال يقرأ لأنها ركن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها، ومن أهل العلم من قال لا يقرأ، لا يقرأ المأموم وراء الإمام، وذلك لأن الله أولا الله سبحانه وتعالى نص على الاستماع، وفسره بعض أهل العلم من السلف أنه في الصلاة في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فما بعض أهل العلم وخاصة من الصحابة يفسر هذا الإنصات في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا شك أن الذي يقرأ مع الإمام لن ينصت، أما المأموم إذا أنصت فحينئذ هو يكون قد طبق الآية، قد طبق الآية. أيضا من قال أن الإمام المأموم لا يقرأ وإنما يستمع استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، أي من كان له إمام يصلي خلفه فقراءة الإمام له قراءة، على قول من يصحح هذا الحديث فمختلف فيه، والله أعلم أنه صحيح. الدليل الثالث أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وقرأ معه أحدهم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل: نعم نعم يا رسول الله، أو أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع، أو إني أقول ما لي أنازع. يقول الراوي أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر. فحينئذ نفهم من هذه مجموع الأحاديث أن المأموم إذا قرأ الإمام ينصت، وإذا شرع في الفاتحة وبدأ الإمام يتوقف، يقطع القراءة ويستمع للإمام، لأن قراءة الإمام له قراءة، ولأن الله أمره أن ينصت إذا قرأ القرآن في الصلاة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقرأوا معه. وحينئذ هل المصلي المأموم أخل بركن؟ الجواب لا، لم يخل بالركن، لأن إما أن نقول أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، وإما أن نقول أن هذا مستثنى من النص العام، بمعنى أنه المأموم في الصلاة الجهرية يستمع واستثني من وجوب قراءة الفاتحة. فأنت حينئذ إذا قرأ الإمام تقطع وتنصت للإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعم فالشيخ سؤال أبو محمد يقول: أصلي في المنزل ويقول أشعر في يعني بسبب يقول الدوخة لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، ويقول أخذ الدواء على لهذا المرض، فيقول فالشيخ صلي مع أهل جماعة في المنزل، هل لنفس الأجر إذا يعني فالشيخ نفس أجر صلاتي في المسجد؟ ويقول هل أقف مع أبنائي، أبنائي يقفون خلفي، هل يكون بينهم تباعد أو يكونوا متراصين في الصف؟
نعم، إن شاء الله سبحانه وتعالى أولا أن يشفيك ويعافيك ويعجل شفاك. إن كان بالإمكان أن تذهب للمسجد فهذا أفضل، لأن أنت الآن تستطيع أن تصلي في البيت، فما المانع أن تصلي مع الجماعة؟ لا تذهب بسيارتك وتصلي. أما إن كان لا تستطيع، وأنا لا أدري عن سبب الاستطاعة، فأنت أدرى بحالك، فحينئذ أنت أدرى بحالك، نرجو الله أن يكون لك عذر في ترك الجماعة، ولا أدري ما عذرك. حينئذ إن كنت ممن يواظب على الجماعة في المسجد ولكن الآن المرض منعك، فإن شاء الله لك أجر الجماعة كما لو كنت صحيحا، كما جاء في الحديث أن من سافر أو مرض يكتب له أجر الجماعة كما لو كان صحيحا مقيما، لكن هذا لمن اعتاد صلاة الجماعة في المسجد ثم جاء المرض فمنعه، يتمنى العودة للمسجد، أو سافر ويتمنى أن يعود ليحضر الجماعة. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، البيت، هل البيت إذا لم يكن هناك من هو مصاب، إن شاء الله لا يكون أحد قد أصيب، فلا يحتاج التباعد لأنهم أصلا مختلطون في البيت ببعضهم البعض، خاصة الأطفال يلعبون مع بعض، يحضن بعضهم بعضا، ولا بيحضن عياله ويختلطون، فحينئذ لا مانع من التراص في الصف، لا مانع منه، لأن الاختلاط في البيت أو المخالطة حاصلة خارج الصلاة. فحينئذ نعود للأصل، وهو الأمر بتسوية الصفوف وتراص الصفوف. نعم، إلا إذا لا قدر الله أحد مصاب أو في شك أنه مصاب أو حامل الفيروس، حينئذ لا، هذا يبتعد ويكون في بينه وبين باقي أفراد الأسرة مسافة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
الله يحييك ويبجيك. سؤالي الله يسلمك، أربع أخوان ورثوا ونزلوا الورث 100,000 درهم عليهم بالتساوي، فيها شيء ولا لا؟ وشكرا.
جزاك الله خير خالي، حياك الله. نعم، نفاض الشيخ سؤال الله خالي، يقول أربعة أخوة ورثوا، يقول مبلغ 100,000 درهم ووزعوا هذا المبلغ بينهم بالتساوي، هل فعلهم صحيح؟
إذا هم اتفقوا على هذا خلص، لأنهم أربعة أخوة، يعني هم المتوفى أب فهم الأولاد. إن كان بينهم إناث فلا، فلازم نعمل بالآية، الذكر مثل حظ الأنثيين، لابد من العمل بالآية، لا يوزع الميراث بالتساوي حتى نعمل بشرع الله ولا نخالف شرع الله، نوزعه كما أمر الله سبحانه وتعالى في حال كان الورثة كمان في سؤال الأخ وهم الأولاد، والأولاد يشمل الذكور والإناث، فحينئذ القاعدة التوزيع الذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان يقصد في سؤال أنهم ذكور أخوة أبناء لأب واحد أخوة شقاء، فنعم هذا المال بينهم بالتساوي لأنهم أخوة أشقاء والمتوفى أبوهم فهم أبناء لأب واحد، ذهبوا للمحكمة هذا أفضل، لأن المحكمة تعمل حصر إرث وميراث ويتم التوزيع بينهم أمر المحكمة أفضل، وإنهم لم يكن الله هم الورثة ويعرفون المقدار في التوزيع فلا مانع، بشرط لا يخرج فيما بعد أحد يقول ظلمت مثلا أو لم يأتي نصيبي، أنا أخشى من هذا، لم يكن نصيبي جيدا في المال النقدي ليس هناك إشكال، سيتم التساوي. الإشكال في العقار أو الدور أو الأراضي، هني الإشكال، قد يعترض واحد يقول أنا نصيبي ما كان مناسبا أو الموقع اللي أعطيتوني لم يكن جيدا، فيحصل حينئذ الشقاق والخصومة، فلا، اللجوء للمحكمة أفضل في مثل هذه الحالة لكي لا ينشغل قلب أحد ويملأ على إخوانه. أما النقد فأمر سهل لو عرفوا أو علموا كيفية التوزيع، هذا هو التفصيل والله أعلم.
طيب الشيخ، إذا كان بينهم إناث لكن رضوا فيما بينهم بتوزيع التركة بالتساوي،
لا، الالتزام بالشرع، الالتزام بالشرع هو الأفضل وهو الواجب، لأن الله أعلم بحاجة العباد ولأن الله أعلم بمصلحة العباد، هو الذي خلقنا الذكر والأنثى، نحن لن نكون أرحم من الله بعباده، لن نكون أرحم من الله بالمرأة وبالأنثى، لن نكون أرحم من الله بالصغير والكبير. لذلك نلتزم بالشرع، شرع الله أدق وأحسن، يعلم الله ما لا نعلمه نحن. قد يظهر لنا كما يدعي البعض أحيانا عدم المساواة في التوزيع، لا، عدل الله هو العدل وهو قمة العدل، ولو نظرت ستجدون كذلك. الشاب الأخ لما يأخذ المال يحتاج أن يبني نفسه، يتزوج، هو اللي يدفع المهر، هو اللي يأسس البيت، هو اللي يأجر، هو اللي يتحمل تكاليف الزواج. البنت تخطب، يدفع لها المهر ويأتيها المال، وملزوم الزوج بالنفقة، وملزوم الزوج بالمسكن، وملزوم الزوج بالمطعم والمشرب. إذن أخذت حقها من الميراث وفوق بعد ما أتاها من الزواج وزيادة، نلاحظ أنها أخذت حقها بالكامل. فنلتزم بشرع الله في التوزيع، وهذا أحكم، حتى لا نقول بهذا العمل نحن أعلم من الله. بعد توزيع الميراث وكل واحد يأخذ حقه، أراد أحد الأخوة بعد ذلك يكرم إحدى أخواته، يعطيها زيادة، شافها محتاجة مديونة مثلا، حب يعطيها يطيب خاطرها، لا مانع، جزاه الله خيرا. هذه من صلة الرحم ومن المحبة. بعد ذلك لا مانع يكرمها، يسدد دينها، يعطيها من ماله، لا مانع، لكن خصمه في البداية نلتزم بشرع الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، إذا يقول إذا أوصى الأب الأبناء بأخذ الميراث بالتساوي مع البنات وهم يقول وافقوا على ذلك،
لا قيمة لهذه الوصية لأنها مخالفة لشرع الله، وما خالف شرع الله من الوصايا يلغى. فمن شروط العمل بالوصية الالتزام بشرع الله، ومن شروط الوصية ألا تخالف شرع الله. فالوصية فيها شرط، لها شروط، منها أن تكون في ثلث المال فما دون، ومنها أن تنفذ بعد الموت، ومنها حياة الموصى له بعد موت الموصي، ومنها ألا تخالف شرع الله، تنفذ وفق شرع الله. بعد ذلك يريد أحد الأخوة يكرم خواته، أخ آخر يكرم أخته، يفعل ذلك لا مانع. لو فتحنا هذا الباب سنقع في مخالفات شرعية، نلتزم بشرع الله في الميراث. ثم بعد ذلك من أراد أن يتنازل أو يعطي لخواته أو يكرمهم له ذلك، له ذلك، وهذا يحصل شقاق، يحصل خصومة في المستقبل. تأتي زوجة أحد الأولاد أو الأبناء تقول ظلمنا، كيف أخذوا الأخوات مثل البنات، ضيعت حقوقنا، ضيعت حقوق عيالك، الله جعلك للذكر مثل الأنثيين. تحصل خصومة، يحصل شقاق بين الولد أو الابن وزوجته، أو أولاده يعترضون عليه، كيف ضيعت حقك وضيعت حقوقنا. لا أتمنى هذا في المجتمع، لا، نمضي على شرع الله. بعد ذلك من أراد أن يكرم خواته وأخوانه أو يعطيهم بعد أن يملك المال يصبح في حوزته وملكه له ذلك. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجة راديو. عن هذه المكالمة أبو محمد، فضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الشهر لو جت متأخرة.
علينا عليكم. جزاك الله خير محمد.
بارك الله فيك. بالنسبة لزكاة الفطرة. طبعا في أقاويل، في حد يقول والله يفضل أنك أن تدفع زكاة الفطرة دام أنك أنت إنسان وافد تعمل في الدولة، أنك تدفع في دولة الإمارات. وحد يقول ممكنك ترسل لبلدك الأصل للأم. فأيهما أصح؟ الله يطول في عمر بغينا الشيخ يشرح لنا في الموضوع هذا الله يحفظه.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. تسمع رد
الشيخ.
حياك الله. محمد فضل الشيخ يسأل يقول هل يجوز إذا كان فضل الشيخ يقول يعمل هنا في الدولة ويقول أن يخرج زكاة الفطر في بلده الأم، يرسلها إلى بلده الأم أو يوكل هناك من يقوم بإخراج الزكاة عنه؟
نعم، الأصل كما قال أهل العلم أن زكاة الفطر تتبع الفقير وين ما هو موجود ولو لم يكن في وطنه الأصلي، فيخرجها في المكان الذي هو فيه لفقراء البلد الذي هو فيه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال يا معاذ اعلم أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى أن قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فالصدقة إذن الفطر أو زكاة المال الأصل أنها لفقراء البلد الذي يقيم فيه المتصدق، لأن كل بلد سيخرج أغنياؤه الصدقة لفقرائه. فلو أن أغنياء هذا البلد خرجوها يبقى فقراء هذا البلد دون زكاة ودون مواساة وقد لا يصلهم شيء. فالأصل أن الأغنياء في هذا البلد يخرجون زكاة الفطر والمال هنا. استثنى بعض أهل العلم إن كان هناك أرحام خارج البلد وهم بحاجة ماسة وفقر شديد فيصلهم، لا مانع يصلهم بشيء من الزكاة أو بعض الزكاة. كذلك زكاة الفطر الموجود من الأخوة المقيمين الذين يعملون هنا يخرجونها هنا لفقراء البلد هنا، وأهلهم وأولادهم يخرجونها هناك لفقراء البلد. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خليفة.
أنا عندي لك سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، في ناس يقولون أن الأغاني حرام وفي ناس يقولون حلال، أنا أبغى أسمع منك هل هو حرام أو حلال؟
نعم. السؤال الثاني خليفة.
السؤال الثاني هو ليش حرام؟ ليش حرام وشو في حرام؟ هل هو الكلمات الوسخة؟ هل هو الموسيقى؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة. حياك الله حياك الله. نجيب الشيخ سؤال خليفة بالنسبة للسؤال حكم الأغاني ويقول لماذا حرمت الأغاني؟
نعم، جزاك الله خير على السؤال خليفة، كثر الله من أمثالك. أما بالنسبة للتحريم فهو سؤال سؤالين، سؤال عن أو ثلاثة أسئلة: أدلة التحريم وأنواع الغناء وعلة التحريم أو الحكمة في التحريم أو الحكمة من التحريم. أما بالنسبة لي أدلة التحريم فأدلتها في القرآن وفي السنة. في القرآن قول الله، قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. المفسرون والسلف الماضين من كبار الصحابة حملوا هذا لهو الحديث على معنى الغناء وفسروه بهذا التفسير، وهذا تفسيرهم وهو صحيح لما فيه من اللهو ومن الناس من هو يعني ارتكب خطأ يشتري يعني يختار ويبذل المال والرغبة في شيء وهو له الحديث أي الأشياء الملهية للقلوب الصادة عن الطاعة. ولا شك أن المعازف وآلات المعازف تشملها الآية إن لم تكن الآية فيها مباشرة لكن تشملها لما فيها من اللهو وإشغال القلب بآلات المعازف. لذلك تجد اللي يغني مرة أنت شوفه ماشي يغني أو العياذ بالله على فراش الموت يغني بدلا يقرأ قرآن أو يتذكر كلمة لا إله إلا الله يغني لما شغل قلبه بلهو الحديث. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود هو الغناء، فالله أنكر عليهم لما تركوا القرآن والإسلام ولم يدخلوا في هذا الدين بل يضحكون في أنديتهم ويتعجبون وهم سامدون أي وهم يغنون ويلهون. فالآية جاءت في معرض الذم. أما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الحر عزكم الله الزنا، والحرير يلبسون الحرير للرجال. سيأتي أقوام من هذا سيذهبون إلى جنب علم يعني جبل فيأتيهم الفقير ذا الحاجة يقولون تعال غدا فيبيتون يضع الله عليهم العلم يعني الجبل يخسف بهم لما باتوا فيه من المعصية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يعني هو حرام فهم أحلوه لأنفسهم، ما قال أحل الله لهم، قال يستحلونه ويحلونه. فهذه الجملة تأتي بعد تحريم الشيء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من العذاب في آخر الزمان بأنه لما يكثر عليه الصلاة والسلام لما قال أنه سيكون في آخر الأمة خسف وقذف ومسخ صلى الله السلام، قيل متى يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت القينات والمعازف شربت الخمر. والقينات جمع قينة وهي المغنية، هذا أدلة التحريم أو بعضها. أما عن علة التحريم أو الحكمة لما فيها من شغل القلب عن ذكر الله واللهو عن طاعة الله وامتلاء الرأس والذهن بهذا الكلام وما فيه من ذهاب الإنسان عن طاعة الله والقرآن، فلا يجتمع في قلب الإنسان كلام الله والغنى أبدا، يا إما هذا وإما هذا. وأيضا من علة أسباب التحريم أنه لما فيه من كلام الغزل ووصف النساء أو وصف الحرام أو وصف الخمر، وهذا يدعو النفس بهذا الوصف إلى الوقوع في الحرام إلى الوقوع في المعصية، يكون هذا نهاية المطاف. هذا أما النوع فإن كانت أنشودة ليس فيها كلام فاحش إنما فيها تشجيع على العمل الصالح على القرآن على الجنة على الخوف من النار فهذا يجوز. أما ما كان من كلام فيه وصف وغزل ونساء ودعوة للحرام وفيه آلات اللهو والمعازف هذا يكون محرما، هذا هو التفصيل باختصار، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
بارك الله فيكم، ولا تنساني في سؤال دعائكم، يحبكم في الله. شيخي اليوم زوجتي استاذن لي قال اسأل سؤال من الشيخ. لو حد مثلا هو ما حفظ الدعاء بعد الأدوية واردة في السنة باللغة العربية، هل يجوز لهذا الشخص يدعو ربه في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة بلغته الإنجليزية والهندية والأردية، اللغة الفية يعني؟
نعم.
السؤال واضح؟
واضح إن شاء الله أخ محمد،
بارك الله فيك.
الله يحفظك بارك فيك. تسمع رسول الشيخ. نعم، يحفظ الشيخ. سؤال أخ محمد يقول إذا كان لا يحفظ الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، فيقول هل يجوز أن يدعو الله عز وجل في صلاته بغير العربية؟
الجواب نعم، يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا تختلف عليه اللغات واللهجات ولا تخفى عليه خافية، فيجوز للمسلم أن يدعو بغير العربية، لكن يرخص له لمن لا يحسن العربية، ولا يكون هذا ديدنه، لا يكون هذا هو ديدنه دائما، لا، لمن لا يعرف. إذن إذا كان المصلي أو خارج الصلاة يحسن الدعاء باللغة العربية فلا يجوز له الدعاء بغيرها، أما إذا كان عاجزا عن الدعاء باللغة العربية فلا مانع أن يدعو بلغته، ولكن لا يقف، يتعلم العربية، يتعلم الدعاء، ولو يحفظ لبعض الأدعية باللغة العربية. هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا مانع ولا حرج بلغته، ليس فيه إشكال مع حضور قلبه والدعاء، لكن في الصلاة يدعو مؤقتا إلى أن يتعلم، خاصة الأدعية التي في التشهد لابد يتعلمها بالعربي، أما الدعاء العام فيدعو بلسانه إلى أن يتعلم العربي، لكن الدعاء الوارد في السنة يحاول يتقنه بالعربية، مثل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخره. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله خير شيخ، ما شاء الله شيخ شرع لنا طيب، والله كلام وايد حلو وتفسيره وايد طيب، بس أنا بغيت أسأل شيخ، إن كنا بننزل زمان قديم زمان نسمع يقولوا ما نزل البوباء ولا بلاء إلا من سبب المعصية، وما رفع إلا من سبب التوبة. الحين احنا نحر ما شاء الله نقول من سنوات، من السنة الماضية لهذا السنة جميع الحن عالم ناس يقول يا رب يرفعنا هذا وباء، يرفعنا هذا وباء، يا ريت الشيخ يعطينا كلمات طيبة كيف نتكون ما نزل الوباء وما نزل هذا وباء إلا من سبب المعصية، فالناس الحين يعرفون إن هذا سببنا وسبب ذنوبنا، وما يرفع إلا من سبب توبة، توبة النصوح. أنا اسمع واحد حرمة تشتكي يقول والله ما عاد الزواج، مش كلهم، يقول زوج ما يحتمل لزوجته نهائيا، كأنه موجود ديكور داخل البيت، يقول انساه للشباب، حتى لسوء خطبة الجمعة يقول انساه للشباب، ليش يزوجون يعني، يزوجوا بنات إذا خلف منها اثنين وثلاثة ناس بيقولوا هذا ما شاء الله عنده خمسة عيال، هذا عنده ثمانية عيال، زين ثمانية عيال بس في السنة يجيب عيال واحد وخلاص انتهى، ما يسأل فيها ولا يهتم فيها، يوم في الدوام بيقول في الدوام، طب لما رجع البيت ولا يسأل في بيت، ليه يروح في المجلس ولا مقهى ولا أصدقاء ولا شيء، طب ليش يزوج بنت الحلال ولد الحلال؟ فيريد نصيحة للشباب، ما كل الناس، في ناس حلال جزاهم خير زين محتمين، بس بعض الناس، وما أقول لك مواطنين، لا، مختلف الجنسيات، من كثير من الناس النساء مشتكون من العالم، يقول زوجي ما يحبني بس يحب العالم، ما مشكلة معه، ما خاصة مع الإلكترونيات، مع الجماعة الإلكترونيات، يعرفها من غرب والشرق، ويريد توبة، يريد يرفع هذا البلاء، كيف يرفع رب العالمين بلاء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. جميل الشيخ. سؤال أخ محمد يقول إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فيقول هل هذا الوباء وهذا البلاء الذي نعيشه أيضا بسبب الذنوب؟ ويقول للكل في هذا في على هذه الأرض يدعو الله عز وجل برفع البلاء والوباء. فيقول فضل الشيخ أيضا هناك من الناس من أيضا أنا تجده مقصر مع أبنائه مع زوجته مع أهله مع عياله، ويريد منك فضل الشيخ أيضا نصيحة لمثل هؤلاء.
أما الجزء الأول من السؤال فنعم هذا من ما أصاب الناس من هذا الداء فبسبب معاصيهم وتقصيرهم وما يقع منهم من ظلم بعضهم لبعض، فإذا تابوا إن شاء الله يرفع الله البلاء. الله عز وجل ذكر هذا في القرآن الكريم في أكثر من موضع، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض يعني هذا ما عاقبنا على كل الذنوب، هذا على البعض، والحكمة والنتيجة لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون لما يرون مثل هذا الذنب والعقوبة. كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالناس تدعو في هذا الزمن في هذا الوقت، الجواب نعم يدعون، لكن هل الدعاء الذي يدعون كل الناس يدعون؟ الجواب لا، كلهم تاب واستوعب أن الوباء الذي أصاب العالم بسبب الذنوب والمعاصي لا. نلاحظ بعض الناس يضحك وينكت ولكن بعض الناس نعم يشعر بثقل الهم ويشعر بأن هذه عقوبة تحتاج إلى توبة صادقة، وأن هذا الوباء لا يستطيع أن يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. أما البشر فيبذلون الأسباب، الأسباب قد تنجح قد لا تنجح، لكن الأسباب الشرعية هي المهمة، التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، وأيضا الشيء المهم الآخر الاعتراف بالذنب. فإذا دعا كل الناس يليت كل الناس، وين كل الناس؟ لو كل الناس تابوا وآبوا وعادوا واستغفروا ودعوا حينئذ إن شاء الله يرفع الوباء. يحتاج إلى توبة صادقة ووقفة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى رد المظالم، رد المظالم إلى أهلها، ورفع الظلم عن المظلومين والانتصار للمظلومين، ويحتاج إلى التوبة من أكل الحرام وفعل الحرام وفعل المحرمات. الناس الآن في المجتمع نجد منهم من يشعر بهذه العقوبة، ومنهم من يتمنى زوال الهم، زوال هذا الداء والوباء، ومنهم من مع الأسف يعني أخذ الأمور بدون ليس بهذه الجدية، بل لا يزال في معصيته، لا يزال في غفلته. فلا أدري ما الذي إذن سيوقظ الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء ويذهب هذا الداء ويعافي كل مبتلى ويكفينا شر هذا الداء ويرفع عن الأمة، والله تعالى أرحم بعباده وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.